بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم هذه المجموعة من أشرطة دروس في شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة بالقصيم. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول.
بالفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيه موحنا الإحسان. وبعد، فالعلم به الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول علم ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع
وأنه أول ما سيرفع بالضم
من العلوم في الورى وينزع وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام ومذهب الإمام زيد
أجمع. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: قال محمد هو البرهان. وهذا الرجل لم أعثر له على ترجمة، رجعت الإعلام ورجعت الشرح شرح ابن سلوم ما وجدت له ترجمة، ولهذا باقي كشف الظنون ليس عندي. يمكن لو ترجعون إلى كشف الظنون لعلكم تجدون له ترجمة حتى توضع. ومع هذا فلسنا بضرورة إلى معرفة الترجمة، لأن المهم هو العلم، العلم الذي في هذه القصيدة. هذه القصيدة فيها علوم أصول علم الفرائض كما سيذكر المؤلف. قال: حمدا لربي منزل القرآن. حمدا مصدر لفعل المحذوف، يعني أحمد حمدا لربي، والفعل هنا محذوف وجوبا لأن المصدر ناب عنه، وإذا ناب المصدر وما ناب الفعل فإنه يحلم، مثل لبيك اللهم لبيك، هذا مصدر محذوف لعامل وجوبا، مثل سبحانك اللهم، سبحان هذا اسم مصدر مفعول مطلق محذوف لعامل وجوبا. حمدا لربي منزل القرآن. الرب هو الخالق المالك المدبر، ومنزل القرآن يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه جبريل من الله ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد، قال الله تعالى: إن إلهكم لواحد. الفرد، لم يرد هذا فيما أعلم من أسماء الله، وإنما ورد الواحد والأحد والصمد. القديم كذلك لم يرد من أسماء الله، فليس من أسماء الله الفرد، وليس من أسماء الله القديم. وبدلا من الفرد الأحد، وبدلا من القديم الأول. نعم، القديم الوارث. الوارث ورث من أسماء الله، لكن بلفظ الجمع الدال على التعظيم، كما قال تعالى: وكنا نحن الوارثين. فهو سبحانه وتعالى وارث. وفي قول المؤلف الوارث براعة استهلاك، براعة استهلاك، يعني أن المؤلف أبدى براعة في ذكر الوارث هنا، لأن هذا الكتاب موضوعه علم المواريث. وشارع الأحكام، شارعها أي مبينها وواضعها، فالله تعالى هو الذي وضع الأحكام لعباده وتعبدهم بها، وهو الذي بينها لهم. والأحكام جمع حكم، والمراد به هنا الحكم الشرعي، وأحكام الله تعالى إما كونية وإما شرعية.
طيب،
وشارع الأحكام والموارد، موارد يعني المواريث. فلم يركب الله سبحانه وتعالى لأحد قسمة هذه المواريث، بل هو الذي قسمها بنفسه وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الثانية: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في الآية الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وبهذا يتبين عناية الله سبحانه وتعالى بالفرائض، حيث جعلها فريضة منه وجعلها من حدوده وتوعد على اعتدائها، وبين أن ما سواها ضلال، وأن الله تعالى هو الذي بينها لنا. فكانت جديرة بالعناية. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى أثني عليه في الملأ الأعلى. والسلام، السلام من الآفات، والسلام للنبي، والدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلامة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فأن يسلم الله تعالى بدنه من أن يعتدي عليه أحد أو يتسلط عليه أحد، ومن ذلك أيضا سلامة شرعه. وربما نتجاوز ونقول: ومن ذلك سلامة أتباعه، فإن سلامة الأتباع سلامة للمتبوع، لأنهم يذبون عن دينه وعن شرعه. وأما في الآخرة السلامة من هول يوم القيامة، والرسل عليهم الصلاة والسلام كان دعاؤهم يوم القيامة: اللهم سلم، اللهم سلم. طيب، أبدا للاستغراق في المستقبل على الرسول القرشي، الرسول ولم يقل النبي، لأن كل رسول نبي، لأن كل رسول من البشر نبي، وإنما قلنا من البشر لأن الرسول من الملائكة ليس بنبي. نعم، قال: على الرسول القرشي، يعني المنتسب إلى قريش، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى بن عبد مناف إلى آخره. أحمد، هذا أحد أسمائه، وهو الذي ألهم الله عيسى أن يسميه به في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وتأمل كيف اختار الرب عز وجل أن يلهم عيسى أحمد، إشارة إلى أن دينه أقوى، إلى أن دينه أقوى من دين النصارى، لأنه إذا كان أحمد فأحمد اسم تفضيل، فيكون هذا الوصف أو هذا الاسم الدال على التفضيل يكون فيه إشارة إلى أن دينه أقوى وأفضل وأحسن من الأديان الأخرى. ولم يقل مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، لأن محمد لا تدل على الأفضلية كما يدل على أحمد عليه أحمد. وأما محمد فجاءت في هذه الأمة ليبين الله عز وجل للعباد أنه صلوات الله وسلامه عليه محمود، لأنه لا يحمده إلا أمته، فهو محمد أي يحمده أتباعه حمدا يرون أنه مستحق له. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين الوصفين، فهو محمد يحمده الناس ويحمده الأولون والآخرون يوم القيامة، كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو في ذكر عيسى له أحمد لأن دينه أفضل الأديان، كما أن اسمه كذلك أحمد دال على المبالغة والأفضلية، بل دال على الأفضلية. قال وآله وصحبه الأعيان، آل وصحب، آله أتباعه على دينه من أقاربه وغيره، أصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك. وعطفها على الآل من باب عطف إيش؟ الخاص على العام. نعم. قال الأعيان، الأعيان جمع عين، والعين في قوم هو الرجل الشريف، ولا شك أن أعيان هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولدلالة العقل على أنهم أفضل الأمة، لأن الله لم يكن ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا من؟ إلا خيرة الخلق، إلا خيرة الخلق. فقد دل السمع والعقل على أن الصحابة هم أفضل الأمة، ومن سب الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يسب الصحابة فقط، بل سب الصحابة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الشريعة وقدح فيها وسب الخالق عز وجل. نعم. لماذا؟ لأنه إذا سب الصحابة فإنه قد سبهم كما هو ظاهر، وسب محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء هم أصحابه الذين هم أخص الناس به، وإذا كانوا على وصف سيء فإن المرء على دين خليل، صار صاحبهم سيئا كما هم. وسب للشريعة، لأن الشريعة إنما أتتنا من طريقه، فإذا كانوا معيبين فإنه لا يوثق بالشريعة. وسب للخالق حيث اختار لأفضل الخلق عنده أسوأ الخلق الذين يستحقون السب والشتم واللعن والعياذ بالله. يعني يوجد بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام يلعنون أفضل الأمة على الإطلاق، يلعنون أبا بكر وعمر، حتى إنه بلغني أن رجلا سمع شخصا ساجدا عند الكعبة يقول اللهم إني أتوسل إليك بلعن أبي بكر وعمر، أعوذ بالله، قاتله الله. فالذين يسبون الصحابة مثل هذا السب كيف يكونون معظمين لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين؟ هذا أعظم قدح على هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت، قدح في الصحابة وفي الرسول وفي الشريعة وفي الرب عز وجل، وهو لازم لهم لا محالة. نعم. إذن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم أعيان الأمة كما قال المؤلف رحمه الله، وكما أجمع على ذلك السلف والمؤمنون بالله ورسوله أنهم خير الأمة على الإطلاق، وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. طيب، كذلك وتابعيهم، وتابعيهم كذا عندكم بالجر معطوفة على الرسول، يعني وعلى تابعيهم على الإحسان. نعم، لأن الذين يتبعونهم تارة يتبعونهم بإحسان وتارة لا يتبعونهم. نعم، لأن الناس بالنسبة إليهم إلى الصحابة ثلاثة أقسام: مخالفون، وتابعون بغير إحسان، وتابعون بإحسان. فمن هم المرضي عنهم؟ التابعون بإحسان. لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذه الأسباب الثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهؤلاء الأسباب الثلاثة جاءوا في سورة الحشر للفقراء المهاجرين والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب التابعون على الإحسان هم الذين حذوا حذوهم في العقيدة والقول والعمل, والذين لم يتبعوهم بإحسان هم الذين اتبعوهم لكن بابتداء, والذين خالفوهم هم الذين نظروا إلى طريقهم فخالفوهم قصدا, حتى إن بعضهم بعض المخالفين يقول إنك لن تعلم الحق إلا بمخالفته لأهل السنة. فمن هذا يعني مثلا لا تعرف الحق بأنه موافق الكتاب والسنة, لا, متى وجدت قولا يخالف أهل السنة فهذا هو الحق, سواء خالف وافق الكتاب أو خالفه. نعم, هل هؤلاء متبعون بإحسان؟ كلا والله, ما اتبعوا بإحسان. المتبع بإحسان هو الذي عرف طريقتهم ومشى عليها في العقيدة والقول والعمل. طيب قال وبعد فالعلم بذي الفرائض. بعد, بعد إيش؟ بعد الحمد والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فالعلم بذي الفرائض, الفرابطة لجواب شرط مقدر تقديره أم وأما بعد. فالعلم بذي الفرائض, ذي هل تعرفونها اسم مفعول من أسماء الخمسة أو اسم إشارة؟ ها؟ اسم إشارة؟ ها؟ من ذو مال؟ وش تقولون؟ هل هي من باب ذو مال ولا من باب هذا زيد؟ ها؟ من باب هذا زيد هداية الله. بذي الفرائض يعني بهذه الفرائض, وليس المعنى بذي الفرائض بصاحب الفرائض. لو كان ذي بمعنى صاحب لكان وبعد فالعلم بصاحب الفرائض, وهذا لا يستقيم. وإنما مراد العلم بهذه الفرائض. والفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة, والفرض هو القطع والحذف. فأنت مثلا إذا اقتطعت من الخرقة جزءا قيل فرض, وإذا حزلتها قيل أيضا فرضتها. فالفرائض في اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة, والفرض هو الحذف والقطع. وأما في الاصطلاح فهو نصيب مقدر شرعا لوارد. هذه الفريضة في الاصطلاح نصيب مقدر شرعا لوارد. فقولنا مقدر شرعا خرج به ما قدر بفعل المكلف كالوصية مثلا, فإذا أوصى الإنسان بثلثه لشخص فهذا نصيب مقدر, لكن من الذي قدره؟ المكلف. وقولا للوارث خرجت به الزكاة, فإن الزكاة ربع العشر أو نصفه أو كله مقدر شرعا, لكن لوارث ولا بغير وارث؟ بغير وارث. إذن الفريضة نصيب إيش؟ مقدر شرعا لوارث. ولكم نصف ما ترك أزواجكم, هذه فريضة ولا لا؟ ها؟ طيب ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك, فريضة لأنه نصيب مقدر شرعا لوالد. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لا, هذه غير فريضة لأنه مو مقدر. قال للذكر مثل حظ الأنثيين كذا, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما قدر لهم النصف ربع الثمن, ما قدر. طيب من أفضل العلم بلا معارض. صحيح, العلم بالفرائض من أفضل العلوم, لأن فيها علما بشريعة الله وحفظا لشريعة الله وإيصالا للحقوق إلى مستحقيها. ففيها ثلاث فوائد, العلم بالشريعة، والثاني إيش؟ حفظ الشريعة، والثالث إيصال الحقوق إلى مستحقيها. ولهذا كانت من أفضل العلوم الوضوء، فيه علم بشريعة الله وحفظ لشريعة الله، لكن ما فيه إيصال الحقوق، لكن هذه فيها إيصال الحقوق إلى مستحقيها. ولهذا كانت من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، إذ هذا للتعليل، وهو يعود على علم الفرائض. نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسند لكنه ضعيف، إنما أهل الفرائض رحمهم الله صاروا يريدونه في كتبهم لكنه ضعيف لا يثبت به. وعلى تقدير صحته فإنه نصف العلم، لأن العلم المتعلق بالمال منه ما يختص بالحياة ومنه ما يختص بماذا؟ بالموت. ففي علم الفرائض علم ما يختص بالموت من أحكام الأموال، والباقي علم ما يختص بالأموال في حال الحياة. في خبر عن النبي مسندا، ولكن ليس كل ما أسند يكون صحيحا، لأنه لا بد أن ينظر في رجاله وفي اتصال سنده حتى يحكم عليه بالصحة أو عدمه. وأنه أول ما سيرفع، هذا أيضا تبع الأول، تبع الحديث الأول، أول ما سيرفع من العلوم في الورى والنزاع، هذا أيضا تبع الحديث الأول، حديثه ضعيف، أن الفرائض أول ما سيرفع، وإذا كان ضعيفا فلا ندري ما أول ما سيرفع، قد يكون علم الفرائض وقد يكون غيره. ونحن إذا تأملنا وجدنا أن أول ما حصل فيه الخلاف وكثر فيه الخلاف والنزاع علم العقائد، فإن الناس اختلفوا فيه خلافا كثيرا. أما علم الفرائض فتكاد الأمة أن تجمع على غالب مسائلها، ولهذا كان الخلاف في مسائل الفرائض أقل منه في غيرها، لأنه قد وضحت أحكامه في الكتاب والسنة إيضاحا كاملا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى والنزاع. طيب، هذه سبعة أبيات أخذنا الآن، فهل تلتزمون بحفظ هذه المنظومة؟ ها؟ كذا؟ الزاد فيه درس فيها أولا كل يوم؟ أي نعم، الزاد فيه درس إن شاء الله في هذا. طيب، نعم، ها؟ المهم الآن أخذنا سبع، ويمكن إن شاء الله الزاد من آخر سبع. نعم، ها؟
لامي مذاهب مشهورة الأحكام.
ورحمة مسكوك أو ما يستعمل؟ نعم.
ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصولها بها منطوية،
على أصوله
بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها، وأن يخلص لي في العمل. مقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض، لما ذكر علم الفرائض وذكر ما فيه من الخصائص، ذكر أن فيه خلاف، فقال: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. فيه أي في علم الفرائض للصحابة، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن الصحابية من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الأعلام جمع علم، وهو في الأصل جبل، وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به، لأنه يهتدى به. والعالم علم لأنه يهتدى به، والصحابة أعلام لأنهم يهتدى بهم. ولهذا كان الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يخالف غيره، فإن خالف نصا عمل بالنص، وإن خالفه غيره طلب الترجيح لرضي عبد الله. نعم، فيه مذاهب عند منونة، مع أنها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، لكنها صرفت للضرورة كما قال ابن مالك رحمه الله، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. طيب، مشهورة الأحكام. وظهر كلام المؤلف رحمه الله أن الخلاف بين الصحابة في هذا الباب كثير، وليس كذلك، فإن الخلاف في علم الفرائض بين الأمة عموما قليل بالنسبة إلى غيره، وذلك لأن الفرائض مما بينه الله سبحانه وتعالى بنفسه، بين أصولها بنفسه، فلهذا كان الخلاف فيها قليلا. لكن مع ذلك يوجد فيها خلاف. يقول: ومذهب الإمام زيد أجلى. مذهب الإمام زيد بن ثابت، والإمام هو من له أتباع، ومذهب يعرف به، وليس كل عالم إماما، خلافا لما عليه الناس اليوم يجعلون وصف الإمام رخيصا، يصفون به كل إنسان. كل عالم له تأليفات كثيرة يسمونه إماما، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه ألقاب لا يستحقها إلا من كان أهلا لها. فإذا وجدنا عالما له مصنفات كثيرة لا نسميه إماما، صحيح نسميه عالما، نسميه علامة، لكن نسميه إماما لا، حتى ينفرد بأتباع، يكون له أتباع مشهورون. زيد بن ثابت رضي الله عنه تبعه أئمة في أصول مذهبه في الفرائض، ولهذا صار إماما. لكن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأشباههم أعظم وأكثر من إمامة زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول: لا سيما ومذهب الإمام زيد أجلى، يعني أظهر، ولكن الظهور والبطون يختلف. قد يكون مذهب فلان عندي أجلى وعند غيري ليس بأجلى، كما سيمر بك في باب الجد والإخوة أن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه ضعيف فيه. نعم، يقول: لذا بالاتباع كان أولى. لذا أي لسبب كونه أجلى، كان أولى بالاتباع من غيره، ولكن هذا على الإطلاق فيه نظر ظاهر، ليس كلام أو ليس مذهب زيد بن ثابت في علم الفرائض أولى بالاتباع من غيره على سبيل الإطلاق، بل غيره إذا كان أقرب إلى الدليل كان أولى. نعم، يقول: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. لا سيما كلمة يؤتى بها للدلالة على أن ما بعدها سبب لما قبله، يعني أنه أولى بالاتباع لا سيما، وأن الشافعي موافق له في اجتهاده. وموافقة الشافعي له تدل على صحة مذهبه، لأن الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المشهور لهم بالإمام، فلهذا إذا تبع زيد بن ثابت في أصوله دل هذا على صحة أصول زيد بن ثابت. وهذا من باب الاستئناف وليس من باب الاستدلال، يعني أننا لا نقول إن مذهب زيد بن ثابت صحيح لأن الشافعي وافقه، لكن نستأنس بموافقة الشافعي له على أنه صحيح.
من فضلك اقلب الشريط.